تعلم الناصر من معركة الخندق التي كاد أن يقتل فيها بنفسه ويقضى على دولته فيها، تعلم كيف يستعد أكثر ويرتب نفسه أكثر وأكثر. ففي عام 329 هجرية بدأ الناصر بهجوم مرة أخرى بعد هزيمته قبل سنتين فقط 327 هجرية معركة الخندق وهزيمة الناصر فيها. بعد سنتين فقط رتب نفسه وعاد ترتيب حصون الشمال، وتقدم الناصر بنفسه نحو حدود دولة ليون في شمال غرب الأندلس، اقتحم حدود ليون وأعمل فيها التدمير والتخريب وحصن الحصون والثغور الشمالية وبنى مدينة سالم وجعلها مركزا عسكريا للشمال، ومنها كان ينطلق للقتال. كان في السابق ينطلق من قرطبة، قرطبة بعيدة ما يستطيع منها ان تصل الامدادات، فعرف ان هذا ليس بالحكمة، فجعل الانطلاقات العسكرية من مكان محصن قريب من الشمال وهو مدينة سالم، وبدأت مدينة سالم تنهض كمركز عسكري للمسلمين في شمال الاندلس. باقي احد الناصر تطور فيه الامر بعدما استطاع ان يوحد الاندلس ويوقف المد النصراني من الشمال، بدأ الناصر يلتفت اكثر واكثر الى تعزيز دعائم الحكم والى تطوير النهضة في البلاد، وتطورت الامور في عدة اتجاهات. فمن المجال السياسي جاء وفد من بيزنطة، وصل وفد من بيزنطة الى قرطبة ليتباحث مع الناصر في تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، وظهر الناصر بما في قرطبة من نهضة وحضارة. كذلك ارسل الناصر بالمقابل وفدا بقيادة هشام بن هذيل ومعه الهدايا الى القسطنطينية التي اسمها اليوم اسطنبول، وكانت عاصمة الروم الشرقية، واستمرت السفارات ما بين الناصر ودول اوروبا. ثم انه ايضا استطاع ان يعقد معاهدات امان وسلام مع نصارى الشمال الذين كان خطرهم مستمر على المسلمين، فاوقف هذا الخطر حتى يعطي للمسلمين فرصة ليرتبوا انفسهم. وفي عام 339 هجرية مات راميرو الثاني حاكم ليون، فتنافس ولداه ادونيو وشانجا على الحكم. استغل الناصر الفرصة وتدخل لمساندة شانجا، وفعلا استقر الحكم لشانجا وعقد معاهدات مع الناصر وتحالفات مع الناصر. فكان الخطر الذي اتى من الشمال استطاع الناصر الان ان يعني يخففه ويعطي فرصة اكثر لحصول النهضة. دعونا نتوقف قليلا ونرى ماذا حدث في عهد عبد الرحمن الناصر من امور بالاضافة الى الامور العسكرية. في عهد الناصر رجع المجد الى الاندلس بعد التمزق والفرقة، لكن امر المسلمين بشكل عام على مستوى بلاد الاسلام جميعا كان قد تمزق. في ذلك الوقت كانت قبل هذا الوقت كانت هناك خلافة واحدة للمسلمين هي الخلافة العباسية. في هذا الوقت حدث انه هناك ثلاث خلافات، العباسية في المشرق والفاطمية في المغرب والاموية في الاندلس. وفي هذه الفترة فترة عبد الرحمن الناصر تطور امر الاندلس كما ذكرت تطور غير عادي وبلغت عز مجدها. ودعوني اتوقف واذكر لكم بعض هذا الامر وبعض النماذج في امر الحضارة التي وصلوا اليه. قرطبة عاصمة الامويين في الاندلس اشتهرت حتى وصل عدد سكان قرطبة الى نصف مليون انسان، وهذا عدد كبير جدا في معايير ذلك الزمان. كما نقول اليوم دولة مدينة مثل نيويورك ولا طوكيو ولا كذا نقول 10 ملايين 12 مليون شيء هائل، نصف مليون عدد هائل في معايير تلك الزمان. فكانت قرطبة من اكثر دول العالم سكانا في ذلك الوقت، وانتشرت فيها الدور والقصور حتى يقال كان فيها 13,000 دار، والدار يعني البيوت الواسعة الشاسعة وليست البيوت الصغيرة غير القصور، وكانت مقسمة الى 28 ضاحية وفيها 3,000 مسجد. تخيل هذا وقارنا بعدد المساجد في اي مكان اليوم في اي دولة اليوم، تجد ان العدد غير عادي، عدد هائل، مما يدل على نهضة حضارية وعمرانية هائلة، وعلى التزام عالي بالاسلام والاقبال على الدين بشكل غير عادي. ولم يتفوق على قرطبة في عدد السكان سوى بغداد، وسميت قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر جوهرة العالم، وحق لها ان تسمى بذلك. وتفنن الناس في امور الدنيا، وهذا مما جعل كثير من امر الجهاد يتوقف في اواخر عهد الناصر، فانشغلوا بامور كثيرة وابتكروا في الطعام، وكان الذي يعني يعلمهم هذه الامور زرياد، وزرياد هو احد المغنين المشهورين الذين جاءوا هاجروا من بغداد من العراق، هاجر الى الاندلس، وكان مغني دار الخلافة، وكان هو الذي يبتكر لهم ما يسمونه اليوم الموضة، كان هو صاحب الموضة في ذلك الوقت، فكان هو الذي يتفنن لهم بانواع الطعام، وكانت وصفات زرياد في الطعام يتداولها الناس، وهو الذي ادخل عليهم الغناء الاندلسي المسمى بالموشحات وامثالها، الذي تفنن له وابدعه لهم هو زرياد. ثم اوجد لهم امورا اخرى فجعلهم يتفننون في الملابس، وهذه قضية الموضة وكذا، زرياد هو صاحبها وشغل الناس بهذه الامور، وتفنن لهم بآداب المائدة، أين توضع الصحون وكيف يجلس الإنسان وبما يبدأ وبما ينتهي، يعني تفاصيل التفاصيل في فن الطعام وآداب المائدة. وتطور أمورهم في هذه الجوانب وانشغالهم بها، حتى يذكر المؤرخون كانت لهم ملابس متنوعة مع الفصول، يعني العرب ما كانوا يعرفون هذا، أي لبس في أي وقت، المهم شيء يستر البدن. اما زريان فاحدث لهم قضايا الموضة، فملابس للربيع وملابس للخريف وملابس للشتاء وملابس للصيف، وشغل الناس بمثل هذه الامور. ايضا كانت هناك امور لطيفة، من هذه الامور اللطيفة انهم ابتكروا في البريد وطوروه، وكانت هناك مراكز لجمع البريد وتوزيع البريد وقوافل للبريد، واستحدث الناصر شرطة تسمى الشرطة الوسطى، هذه مختصة بجرائم التجار، لان التجار وارباب المهن الراقية مثل الاساتذة والاطباء ومن تكتب طبقتهم لهم مشاكل خاصة تختلف عن مشاكل العامة، فابتكر الناصر شرطة خاصة بهذه الطبقة، هل سمعتم الى شيء من هذا؟ وابتكر شرطة لليل وشرطة للنهار، ونظم المالية فقسمها اقساما، فقال خزانة، كان عندهم مالية يعني دار بيت المال للمسلمين، اما هو فقسمها الى خزانة عامة وادارة بيت المسلمين بيت المال وادارة خاصة بالخليفة، ونظم الموارد ونظم الضرائب والجمارك والخراج والجزية والاعشاء، انواع الضرائب المالية، حتى انه من شدة عنايته بالاستثمار المالي وقدرته على الإدارة المالية يقولون خلف عند وفاته 300 مليون دينار ذهبي، في معايير هذا الزمان هذا شيء هائل، فما بالك في ذلك الزمان. ولم يفوق قرطبة في الغنى سوى الدولة الحمدانية في الشام، واستقر مركز القضاء وجعلت له شروط، كان القاضي أي واحد سابق يقضي، طور الأمر وجعل شروط تفصيلية من الناحية الفقهية وشروط تفصيلية في العدالة والاستقامة، ولم يشترط ان يكون القاضي عربيا، فبدأ بعض الناس الذين اصولهم ليست عربية كيحيى بن يحيى الليثي وهو من البرادرة، كان من قضاتهم العظماء، ونظم الناصب المحاكم وانشأ شيء جديد سماه محاكم المظالم، الذي يسمى اليوم محكمة الاستئناف، استئناف على الحكم، ان هناك ظلم على المحكمة، فنظم هذا الامر، ونظم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، وجعل في كل مدينة محتسب بالاشراف على الاسواق ومشاكل الاسواق، وجعل قوانين للقضاة يتدارسها القضاة، يعني طور امر الحقوق، وانشأ جامعات القانون، وفي زمنه نمت الزراعة واشتهرت الاندلس بالحبوب والفواكه وبالذات الارز والزيتون وقصب السكر والجدان والقطن، وجعل مزارع خاصة لتربية بيولة القلب، ونظم قنوات الري، ووضع تقويم للزراعة، كانوا يزرعون في أي وقت، لا جعل لهم الأمر منظم، في هذا الشهر يزرع كذا، في هذا الشهر يزرع كذا، في هذا الشهر يحصد كذا، وجعل مواعيد للزراعة. من هذه القوانين الزراعية انتقلت إلى أوروبا، وبدأت جامعات أوروبا تعلم الزراعة، ولا ما كان عندهم شيء يفهمونه فيها. ونمت الصناعة كذلك، وجعل مناجم خاصة، وطور أمر المناجم، فاستخرجت المعادن وخاصة الذهب والفضة والرصاص والنحاس والرخام، وتطور صناعة الجلود، وأنشأ مراكز خاصة لصناعة السفن وآلات الحرب وصناعة الزيوت وصناعات الأدوية. وفي زمنه ظهرت أنواع الأسواق، يعني في السابق كان سوق في كل شيء، في زمنه سوق للنحاسين، وسوق للزهور، وسوق للشماعين، وسوق للألبان، وسوق للحوم. وصارت قرطبة مركزا للثقافة والأدب للعرب ولغير العرب. في زمن الناصر وصل عدد الكتب التي في مكتبة قرطبة إلى 400,000 كتاب في مكتبة واحدة، تخيل هذا، 400,000 كتاب، وجعل لها أمناء لهذه المكتبة وتعارف دقيقة لهذه المكتبة. وانتشر النساخون، تعرفون في ذات الوقت ما في مطابع، فكيف تتداول الكتب؟ يأتي الشخص بكتاب إلى نساخ، هذا شغله ينقل الكتاب إلى صفحات أخرى ينسخه. فانتشر النساخون والباحثون، عندك شيء تريد ان تبحث عنه، في واحد متخصص يبحث، تعطيه المهمة يبحث لك هذه المسألة، والمجلدون. وانتشر اقتناء الكتب، وظهر عدد كبير من العلماء، من العلماء الذين ظهروا وبرزوا، القاضي عبد الله محمد ابن محمد الذي اخذ العلم عن 230 شيخ، وهذا عدد كبير من الاساتذة، وظهر ابو القاسم ابن الدبار الذي اخذ العلم عن 236 شيخ، ولم يكتفي بهذا بل انتقل ليطلب العلم في المشرق كذلك، وكان من علماء الاندلس الذين ظهروا في المشرق. وظهر ابن عطية في التفسير، وابن وضاح، وابن عبد البر، ويحيى الليثي، واشتهر في الفقه الامام الباجي، واشتهر كذلك في الفقه ابن عاصم ومنذر بن سعيد. اما الباجي ومنذر بن سعيد فكانت ايضا له شهرة في الحديث. واشتهر ابن رشد في الفلسفة، وابن المسرة كذلك القرطبي. اما في اللغة فاشتهر ابن سيدة صاحب المعجم، وابن القالي معالي القالي صاحب كتاب الاماني. وظهر شاعر من اعظم شعراء العرب هو محمد بن هانئ، وكان اهل الاندلس يعني يتأملون له ان يكون في نفس مرتبة المتنبي وابو تمام وامثالهم الذين كانوا معاصرين له في هذا الزمان، فكانوا ينافسونهم بابن هانئ، لكنه مات صغيرا، فيعني خسر اهل الاندلس هذه المعركة. وبدأت كتابة التاريخ بالتفصيل، واشتهر ابن القوطية بذلك. كان الناصر رحمه الله كثير الاحترام للعلماء، وكان حريصا على هذا الامر. توفي الناصر رحمه الله في عام 350 هجرية. قبل ان نتحدث عن عهد ابنه الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر، كلمة اخيرة بحق الناصر. وقف القاضي المنذر يوما الى جانب الخليفة الناصر، وهم ينظرون الى الزهراء المدينة العظيمة التي بناها الناصر، وبدأ الشعراء يمدحون والخطباء يقولون في مدح الزهراء الشيء العظيم، فاهتز الناصر وابتهج. اما القاضي المنذر فاطرق وقال منشدا: يا باني الزهراء مستغرقا اوقاته فيها اما تمخل، لله ما احسنها رونقا لو لم تكن زهرتها تدبا. فقال الناصر: اذا هب عليها نسيم التذكار والحنين وسقتها مدامع الخشوع لا تقبل ان شاء الله. فقال المنذر: اللهم اشهد اني قد بثت ما عندي ولم آلي نصحا. مضى الناصر ليلحق بربه ويلحق بالخليفة الناصر، ودبلت الزهراء كما تنبأ القاضي، ولم يبق منها الا اطلال خربة، وبقي مسجدها مسجد قرطبة الكبير شاهدا وخالدا على الايام العظيمة التي مرت في عهد الناصر. حكي انه وجد بخط الناصر رحمه الله حكم 50 سنة بنى فيها المجد،
وجد بخطه عند وفاته عدد ايام السرور التي خطت له دون تكدير، فوجد يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، يوم كذا من كذا، يوم كذا من كذا، عدت هذه الايام 50 سنة يحكم ويصل الى قمة المجد في الدنيا، ولم يصف له الا 14 يوم. فتأملوا كيف الدنيا لا قيمة لها، من سيصل الى مجد الناصر، وما قيمة هذا العز اذا كان كدرا لا يصفو منه الا 14 يوم. ملك 50 سنة و7 شهور و3 ايام ولم تصف له الا 14 يوم. فتأمل وتدبر في عهد عبد الرحمن الناصر، فاتعب وتعلم. نحن نتعلم من هذه الدروس ونستفيد، فلا نتعلق بالدنيا فانما هي مزرعة للآخرة، نقضيها ونصبر على ما فيها من كدر لعل الله تعالى يعوضنا بها جنة الخلد. توفي الناصر رحمه الله في عام 350 هجرية، وتولى الحكم من بعده الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وعمره آنذاك 47 سنة. وكان رحمه الله كذلك من أهل الحضارة والنهضة، يسمونه عاشق الكتب، عالم فقيه بالمذاهب، إمام في معرفة الأنساب، حافظ للتاريخ، مصاحب للعلماء والفلاسفة والمؤرخين. وكان من حرصه على اقتناء الكتب أنه إذا سمع بكتاب له شأن أرسل في طلبه وبذل فيه الغالي والنفيس كما يقولون. سمع أن الأصفهاني في المشرق في أصفهان من بلاد إيران ألف كتابا يسمى الأغاني، فأرسل وفدا للبحث عن هذا الكتاب، واشترى النسخة الأولى من كتاب الأغاني ب1000 دينار ذهب. فانظر على حرصه على اقتناء الكتب وبحثه عن هذه العلوم. من أول ما فعله في حكمه رحمه الله أنه وسع المسجد الكبير في قرطبة، وإليه تنسب التوسعة الكبيرة في مسجد قرطبة. وحدث في هذه التوسعة أمر غريب نتوقف معه ويعني نستفيد منه. لما انتهت التوسعة وبدأ الناس يعني يطلب منهم ريادة المسجد من جديد، رفض الناس الصلاة في هذا المسجد وامتنعوا عنه. فتعجب الحكم وقال ما الشأن وما الخبر؟ فقيل له ان الناس يتحدثون انك بنيت هذه التوسعة بمال حرام، ولذلك هم لا يريدون ان يصلوا في مسجد بني بمال حرام. فجمع العلماء والاعيان واقسم امامهم بالايمان المغلظة انه لم يوسع المسجد الا بماء حلال من اخماس الغنائم. فعندها انتشر الخبر ورجع الناس يصلون من جديد في مسجد قرطبة الكبير. هذا الحدث الصغير الذي يشير اليه المحدثون يبين لنا كم العرف على الدين والعرف على التقوى والعرف على الورع والحرص على الحلال الذي كان بين المسلمين في ذلك الزمان. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا ويرزق الناس المسلمين في زماننا مثل هذا الحرص وهذا الورع وهذه التقوى. في نفس العام الذي تولى فيه الحكم طمع القوط في الشمال، كان دائما لما يأتي حاكم جديد الورع يهتز. فالجلالقة الذين يحكمون شمال غرب الأندلس هاجموا ثغور المسلمين، فعندها امر المستنصر بغزوهم، وفعلا توجهت الجيوش نحوهم واستطاع ان يفتح واحد من اهم حصونهم سان ستيفان. فعندها لما شعر الجلالقة بقوة الحكم طلبوا السلم، وفعلا تمت المسالمة. ثم جاءت مجموعة اخرى من شمال الاندلس وهاجمت، فارسل اليهم فالحكم احد قواده العظام غالب ابن عبد الرحمن فهجمهم كذلك. بعد عامين شمال الاندلس بيد النصارى بيد قبائل البشكنس، صارت مرة اخرى بيد حاكمهم شانجة ونقض الصلح. فارسل له الحكم المستنصر ارسل له حاكم سرقسطة، سرقسطة عاصمة شمال الاندلس بيد المسلمين، حاكمها يسمى التجيبي. فارسل له التجيبي، فاستطاع التجيبي صاحب سرقسطة ان يهزم النصارى و
فرق جيوشهم ورضخوا لشروط المستنصر.
الآن واحدة من مدن المسلمين تهز دول النصارى.
انظروا إلى العز الذي تركه الناصر وورثه لابنه الحكم المستنصر. واستمرت هذه الفتوحات وهذا الصراع. ففي 352 هجرية توجه التجيبي إلى برشلونة واستطاع أن يخربها على النصارى. واستطاع غالب ابن عبد الرحمن في نفس العام أن يفتح حصن قلهرة وعمرها الحاكم بيد المسلمين، وكانت قبل ذلك معقلا وسكنا لشانجة حاكم النصارى. وفي 352 مرة أخرى طار البشكنس ونقض العهد شانجة، وقام منافسه أردونيو الرابع بمحاولة زعزعة حكم شانجة، فدار الحكم احتفى به الحكم، فشانجة شعر بالخطر أن الآن منافس أردونيو عنده عون من الحكم، فطلب شانجا نصر ليون، ولكن فرناد رفض حاكم ليون ان ينصره، فتورط شانجا. وقدر الله سبحانه وتعالى ان منافس شانجا اردوني الرابع مات، فعندها شانجا استغل الفرصة وارسل للحكم يعلن التزامه وخضوعه واعتذاره عن نقضه للعهد مع المسلمين، فقبل منه المستنصر ورجعت الامور كما واستمرت هذه الصراعات لكنها هدأت بشكل كبير، وتطور الأمر في جانبين، في الغرب وفي الجنوب. أما في الغرب فكان النورمان، والنورمان قبائل همجية تعيش في شمال أوروبا ويعيشون على الغزو ويغزون من خلال البحر بالسفن. فقام النورمان بالهجوم على غرب الأندلس على حصن يسمى قصر أبي دانس. 28 مركب للنورمان يهجمون على قصر أبي دانس، وحدثت معركة بين الطرفين، واستطاع اسطول المسلمين من اشبيليا ان ينطلق من النهر ويدخل في البحر ويتوجه نحو قصر ابي دانس ويلحق بجيش النورمان ويهزمه ويحطم عدد كبير من سكانه. عرف النورمان انه الوضع الان ليس كالسابق، يستطيعون ان يهجموا والامر ميسر، الان هذه دولة مستقرة. اما في المغرب العربي تطور الامر كما ذكرنا، كان الفاطميون مسيطرين على الأندلس، والفاطميون جماعة منحرفة من الإسماعيلية سيطروا على المغرب، وتطور أمرهم. ففي عام 358 هجرية استطاعوا أن يفتحوا مصر واتخذوها عاصمة لهم، ومن مصر بعد ذلك انطلقوا نحو الحجاز وسيطروا على الحجاز، وانطلقوا نحو الشام وسيطروا على الشام، فكان خطرهم كبير وكانوا يهددون الأندلس باستمرار. عندها الحكم المستنصر شعر انه لابد ان يحتاط من خطر هؤلاء الفاطميين، وكانت سبتة كما ذكرنا في درس سابق، سبتة مدينة في المغرب على مقابل الاندلس، استطاع الناصر ان يفتحها وتصبح بيد الامويين. في عهد المستنصر الحكم المستنصر ابن الناصر حرك جيشا من سبتة الى المدينة المجاورة لها واسمها طنجة، واستطاع الامويون ان يسيطروا على طنجة كذلك. فالآن مدينتين رئيسيتين المقابلتين للأندلس في المغرب، سبتة وطنجة بيد الأندلسيين. ثم تطور الأمر وبدأ التهديد من جديد من الغرب. ففي عام 360 هجرية بدأ الهجوم الخامس من النورمان، و361 هجرية الهجوم السادس من النورمان، لكن أساطيل المسلمين جاءت من إشبيلية ومن مرية العاصمة البحرية فاستطاعت أن ترده. وتطور أمر خطير في المغرب. في عام 361 هجرية البربر الذين هم سكان المغرب الأصليين ثاروا على الفاطميين وطلبوا المساندة من الأمويين، فعندها استغل الحكم المستنصر الفرصة فساند البربر عشان يقضي على الخطر الفاطمي، وفعلا استطاع هذا التحالف من البربر ومن الأندلسيين أن يسيطروا على المغرب ويطردوا الفاطميين، وقتلوا حاكم المغرب الفاطمي. ثم قامت ثورة أخرى على البربر من بين البربر أنفسهم، جماعة يسمون الأدارسة، فسيطروا على المغرب وأخرجوها من يد الفاطميين، فصارت المغرب الآن الجزء الغربي منها من المغرب العربي بيد الأدارسة، واستطاعوا أن يحتلوا طنجة ويطردوا الأمويين منها، فبدأ لها خطر جديد اسمه الأدارسة غير خطر الفاطمي. هنا النائب المستنصر خاف ان الادارسة يتطور امره، فحرك امير البحر عبد الرحمن الرحمن بن رباح، وانطلق عبد الرحمن من سبتة اللي كانت ما زالت بيد الامويين، فانطلق نحو طنجة وهاجم الادارسة فيها، والادارسة بقيادة رجل اسمه الحسن بن مكنون. فدافع الادارسة عن طنجة وهاجمهم الامويين، ثم استطاع الامويون ان ينتصروا في هذه المعركة ويسيطروا على طنجة مرة اخرى، وفر الحسن بن مكنون نحو حصن يسمى حصن النسر. فوجه اليه المستنصر رجل من قادته هو غالب بن عبد الرحمن، وفعلا الان بدأ الصراع بين الادارسة والاندلسيين. فتوجه غالب بن عبد الرحمن لتصفية جيوب الادارسة في حصن النسر، وبدأت القوات تنضم اليه من المغرب، وجاءت حملة من المغرب تسنده بقيادة يحيى التجيبي. في هذه الحملة شخص جندي ليس له شأن، جندي صغير اسمه محمد ابن ابي عام، واحفظوا هذا الاسم، اسم له شأن هائل في الاندلس، محمد ابن ابي عام، غير التاريخ هذا الجندي الصغير. غالب بن عبد الرحمن قائد الجيش ويحيى التجيبي قائد الحملة التي فيها محمد بن ابي عامر هاجموا الادارسة، واستطاعوا ان يهزموا قواتهم بقيادة الحسن بن مكنون في حصن النسر بعد حصار شديد، واستطاع غالب ان يغري جنود الحسن بالمال، وأسر الحسن بن مكنون واخذ الى الاندلس. في 365 هجرية وزير الدولة محمد المصحفي امر بطرد هذا الحسن بن مكنون لانه ثائر مستمر، فطرد الى المغرب مرة اخرى، ومنها طرد الى تونس، ومن تونس رغم حاكم تونس ان يبقيه فطرد الى مصر، فرحب به العزيز الفاطمي. وهذا الحسن بن مكنون له شأن سنذكره فيما بعد. في هذه الفترة محمد بن ابي عامر لما رجع وكان قتاله قد برز في حصن النصر، رفع شأنه وتقدم وتقدم حتى صار امير الشرطة. امير الشرطة قائد الشرطة في قرطبة هو الرجل الرابع في الدولة، الخليفة هو الاول، الوزير الثاني غالب ابن عبد الرحمن قائد الجيوش الثالث، ومحمد بن ابي عامر مع الترقيات السريعة التي حدثت له بجهده وحجته وفطنته وجده صار الرجل الرابع في الدولة قائد شرطة قرطبة. في عام 366 هجرية مات الحكم المستنصر. لما مات المستنصر لم يخلف وليا للعهد من بعده سوى طفل هو هشام، عمره 11 سنة، فتولى هشام الخلافة وسمي هشام المؤيد بالله، لكنه طفل لا يستطيع ان يحكم. فتنازع الامويون الامر، واستقر في النهاية امرهم على ان يخرجوا الامر من الامويين ويسلموه بيد مجلس وصايا من خارج بني امية. لماذا؟ كانوا يخافون على الخليفة لو عينوا احد من بني امية ان يستأثر بالحكم ويعزل الخليفة. فحماية للخليفة قرروا ان يكون مجلس وصايا يتولى ادارة الدولة الى ان يكبر الخليفة، ويكون هذا المجلس من غير بني امية. واختاروا في هذا المجلس ثلاثة اشخاص، الاول هو وزير الدولة محمد المصحف، والثاني هو قائد الجيوش هو غالب ابن عبد الرحمن، والثالث قائد الشرطة محمد ابن ابي عامر. محمد ابن ابي عامر ذكرنا انه كان جنديا مغمورا ليس له شأن، لكنه بجده واجتهاده استطاع ان يبرز في القتال، ثم برز في الشرطة حتى صار قائدا لشرطة قرطبة، والان تأتي تقديرات الله عز وجل وتهيئ له الفرصة ليكون عضوا في مجلس الوصاية الذي يدير الدولة. وبعهد محمد بن ابي عامر ننتقل الى عهد جديد غريب في تاريخ الاندلس، عهد الحاجب المنصور، اسم من ألمع الأسماء في تاريخ الأندلس. محمد بن أبي عامر كيف استطاع هذا الشاب هذا الفتى الذي كان جنديا مغمورا أن يمتلك المجد من أطفاله؟ يذكرنا بعبد الرحمن الداخل، كيف استطاع الداخل أن يأتي طريدا فيحكم بلدا غريبا؟ هكذا استطاع محمد بن ابي عامر ليس له شأن ولا مكانة ولا وزن ولا عائلة صوت ولا مال ولا جنود ولا احد استطاع ان يسيطر على الاندلس وحده. اسمع قصة الحادي ولد رحمه الله في عام 326 هجرية في منطقة الجزيرة الخضراء في مدينة كركش في اقصى جنوب الاندلس، واسمه محمد ابن عبد الله ابن عامر ابن ابي عامر محمد ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك المعافري. عبد الملك المعافري هو احد قادة الجيش الذين فتحوا الاندلس مع طارق بن زياد، فهذا حفيد ذاك الاسد يجدد مجد جده الاكبر، وكان حريصا على الفقه رغم فقره وانشغاله بالرزق، لكنه حريص على الفقه وتدرب على يد فقهاء قرطبة. بعدما هاجر من الجزيرة الخضراء سكن في قرطبة ثم اشترك مع الجيش، وذكرنا كيف اشترك في صراع مع الادارسة في المغرب، ثم كيف انتقل وصار شرطيا حتى صار قائدا للشرطة، والان هو في مجلس الوصاية الذي يدير الأندلس. لما مات المستنصر حدث امر خطير، ذلك ان جنود الجيش الحرس الخاص ويسمون الفقالبة، الفقالبة هم العبيد من الاوروبيين، تعرفون العبيد بعضهم من افريقيا، لكن في ذاك الزمن كان المسلمين في عدة نصرهم فكانوا يأتون بالعبيد من اوروبا، فالعبيد هؤلاء البيض الذين دخلوا في الجيوش الاسلامية ثم اسلموا ويسمون الفقالبة، وكانوا هم الحرس الخاص للقصر. فلما عين هشام طفل صغير كيف يحكم، ثاروا ورفضوا تعيين هشام وارادوا تعيين المغيرة ابن عبد الرحمن الناصر عم هشام. فعندها لما بدأت هذه القلاقل في القصر الوزير محمد المصحفي ابن ابي عامر ان يغلق الامور، محمد ابن ابي عامر قائد الشرطة ماذا فعل؟ هكذا بحزم غير عادي ما التفت الى الفقالبة ولا راح يتطاور معهم ولا ناقشهم ولا حاول ان يسيطر عليهم او يقاتلهم، ترك كل شيء واخذ مجموعة معه وتوجه نحو منزل المغيرة ابن عبد الرحمن بن ناصر عم هشام فقتله وانهى الثورة قبل ان تبدأ. طبعا بهذا التصرف كان دعم غير عادي لهشام المؤيد بالله، وارتفع نجم محمد بن ابي عامر واستقر الامر لهشام، ما عاد احد يفكر ان يدور على هذا الخليفة الصبي. ام الخليفة اسمها صبح شعرت بالفضل والامتنان الكبير للعامري محمد بن ابي عامر العامري، فدعمته دعما كبيرا، فقام فعل فعل اخرى، ذلك انه امر بتغيير جميع الحرس الخاص الموجودين في الجيش هؤلاء في القصر هؤلاء الفقالبة، واستبدلهم بالشرطة الموالين لهم. طبعا ما كان احد يستطيع ان يعترض، حتى الوزير ما يستطيع ان يعترض، لان الفقالبة هم الذين كادوا يثورون على الخليفة. فكانت حركة سريعة وذكية جدا، وسيطر العامري على القصر بهذه في عام 366 هجرية. في نفس العام لما سمع النصارى بالحكم الجديد وبالقلاقل التي حدثت في الحكم الجديد تحركت قوات ليون وهاجمت قلعة رباح من حصون المسلمين في الشمال، واستطاعوا ان يفتحوها وعملوا فيها مذبحة كبيرة للمسلمين. الان الحارس يعني الشخص الاول في الدولة هو المصحفي اللي المفروض يتصرف، هو الرئيس مجلس الوصاية، لكنه خاف ان يغادر قرطبة في ظل هذا الصراع السياسي ووجود من يزعزع الحكم، فخاف وما فعل شيئا. فعندها بادر العامري فقاد الجيش من قرطبة ووصل الى حصن الحمامة في جليقية من حصون النصارى، وحاصره حتى اخضع الحصن وغنم وسبى فيه، وظل يدوخ النصارى في الشمال 53 يوم، ورجع ومعه الغنائم. في الطريق اخذ يوزع الغنائم على الجنود ويوزعها على الناس في الطريق، انتشر امره واحبه الناس حبا شديدا، وبدأ يصنع لنفسه. وانظروا الذي في باله هدف كيف يخضر كل الطرق والوسائل للوصول الى هذا الهدف. تمثل هذا الامر وبرد على يد العام في عام 366 هجرية، نفس هذا العام الذي حدث فيه القلاقل، حرك العامري مرة اخرى جيشا اخرا، واجتمع مع جيش الدولة الرسمي اللي كان موجود في الشمال بقيادة غالب بن عبد الرحمن الشخص الثالث المشارك في إدارة الدولة،
وانطلق الرجلان من مجريط، مدينة مجريط التي تسمى اليوم مدريد. فانطلق من مجريط وغدوا الشمال معا، ففتح الحصون وانتصروا انتصارات عالية وعظيمة، وعاد العامري الى قرطبة بعد هذه الانتصارات، وظهر نجمه وبرز، واصدر امرا من الخليفة اللي هو الصبي. لكن دائما الاوامر تصدر باسم الخليفة، فصدر امر من الخليفة من خلال دعم صبع ام الخليفة، بحيث يكون العامري ليس قائدا للشرطة فقط، وانما قائدا للشرطة والجيوش الا الجيش الشمالي، ما زال بيد طالب بن عبد الرحمن. ثم اراد العامري ان يعني يمكن لنفسه اكثر واكثر، فقام وخطب اسماء بنت غالب بن عبد الرحمن قائد الجيوش، وفعلا تزوج من اسماء. فهنا صار ظهر لقائد الجيوش، وهو نفسه قائد باقي الجيوش والشرطه. فالان التحالف بين العامري وغالب صار قويا على حساب الوزير المصحف. ثم في عام 367 هجرية قام العامري وعمه صهره غالب، تقدم من طليطلة، انطلق حتى سيطر على مجموعة من الحصون التي بيد النصارى، وسيطروا على حصن وإقليم شلمنقة، ودمروا الحصون، وداروا في بلاد الروم والقوط، ودوخوها 34 يوم. ورجع العامري بعد انتصارات متتالية لا هزيمة فيه، وصدر أمر بأن يكون هو حاكم مدينة قرطبة اللي فيها العاصمة، حاكم العاصمة، بالإضافة أنه قائد الشرطة، بالإضافة أنه قائد الجيوش. ثم أصدر أمر من الخليفة بالتعاون مع أم الخليفة صبيح بجعل غالب أبو زوجته وزيرا مشاركا مع المصحف. فالآن هو ماذا يفعل؟ قاعد يضغط عشان يقلل من مكانه الوزير المصحفي، ويزيد من شأن نفسه وشأن أبو زوجته غالب. ثم في عام 367 هجرية في آخرها، استطاع الرجلان غالب والعامري أن يصدر أمرا من الخليفة بعزل محمد المصحفي الوزير، وليس هذا فقط، بل أمروا بسجنه لتلاعبه بأموال الدولة واستخدامها لأموره الخاصة، والله أعلم بالحقائق، بس هكذا صدر الأمر. وبدأت ملاحقة عائلة المصحفي الوزير، وصدرت أمواله، وكانت نكبة هائلة لآل المصحفي. يقول المؤرخون تذكر بنكبة البرامكة وزراء العباسيين في المشرق. والآن بقى في مجلس الوصايا اثنين فقط، العامري وغالب بن عبد الرحمن قائد الجيش. واستصدر العامري أمرا من الخليفة بتعيينه وزيرا للدولة مكان المصحفي. الآن زال من الطريق، العامري صار الوزير وقائد الجيش وقائد الشرطة، مهام كثيرة، فتنازل عن قيادة الجيش لأحد الموالين له، هو جعفر ابن علي ابن حمدون الملقب بالأندلس، مشهور بجعفر الأندلس. وعين العامري نفسه من خلال الخليفة، عين نفسه حاجبا للخليفة. الحاجب هو الذي يجب المرور عليه قبل الدخول على الخليفة، يحجب الخليفة عن الناس، مثل ما نقول احنا اليوم وزير دولة او وزير شؤون الديوان الاميري، هكذا وزير لشؤون الحكم. وبدأ العامري هو الذي يدير الامور فعلا، واخذ يتقرب للفقهاء والعلماء، واشتكوا اليه الفقهاء والعلماء من ظهور امر خطير، وهو انتشار كتب الفلسفة البيزنطية والغربية التي فيها كثير من الانحرافات والكفريات. انتشرت انتشار واسع بين المسلمين، وبدأت تؤثر على عقائدهم. فعلى طريقته في الحزم، ما يأخذ الامور هكذا يعني تدرج، اذا يستطيع ان يقضي على الامر يقضي. فامر وصدر امر بحرق جميع كتب الفلاسفة، فاحرق. وهذا مما يعده العلماء له، انه حفظ عقائد الناس، ولولاه لكانت هذه الكتب منتشرة انتشار غير عادي. وخاف من الامويين ومن سيطرتهم واثرهم وانهم يثوروا عليه، فاراد ان يقلل من شأنه اكثر، وبدأ يستعين بالبربر، حتى انتشر امر البربر واستفحل امرهم، وكانوا هم قادة الناس في هذه. ثم فعل امرا اخر، كل في طريق ان يسيطر. في عام 368 هجرية انشأ الحاجب المنصور
محمد العامري انشأ مدينة الزاهرة.
قرطبة هي العاصمة،
الزهراء شمال غرب قرطبة على مسافة 3 أميال فيها الحكم.
ماذا فعل المنصور؟
بنى مدينة جديدة على بعد 3 أميال شمال شرق قرطبة سماها الزاهرة،
بناها بسرعة هائلة.
طبعا ليست مدينة كبيرة، هي مدينة اساسا له ولانصاره وللحكم، فبناها في عامين، وامر بنقل الاموال من الزهراء اليها، ثم نقل الاسلحة من الزهراء اليها، واقام فيها القصور، وبدأ ينافس فيها الزهراء، ثم نقل دواوين الحكم. لما نقول دواوين يعني مثل الوزارات، فنقل الدواوين الوزارات نقلها من الزهراء الى الزاهرة، وجعل الزاهرة مركز الحكم. اللي عايشين في الزهراء والخليفة ما عاد لهم وزن، لان الاموال والادارات والحكم كلها في الزاهرة، وتوسعت الزاهرة وانبهرت حتى وصلت حدودها الى قرطبة من شدة التوسع. ثم في نهاية هذا العام 368 هجرية اصدر الحاجب المنصور امرا بان لا يدخل احد على الخليفة الا باذنه. كانوا الناس يدخلون احيانا بدون اذن. ثم اصدر امرا اخر بان الخليفة هشام هذا الصغير لا يخرج من قصره الا باذن الحاجب المنصور. ثم وضع عليه حراسة دائمة بحجة حماية الخليفة، حراسة دائمة على الخليفة، فعزل الخليفة عن الناس وما جعل وزن الخليفة، وصار هو الحاكم المفرد. ثم امر بفك النقود، النقود يكتب عليها اسم الخليفة، فصار فك النقود باسم هشام المؤيد بالله والحاجب المنصور. رأينا كيف استطاع هذا الداهية بهذه السلسلة من الأحداث أن يجعل الخليفة السوري ويصبح هو الحاكم الفعلي للأندلس. ماذا فعل الحاجب المنصور بعد أن سيطر على الأندلس؟ وكيف استطاع الحاجب المنصور أن يبني مسجدا من أعظم أمجاد الأندلس؟ فاق في رأي بعض المؤرخين فاق المجد الذي بناه عبد الرحمن الناصر، ولم يعد أحد يشكل عليه خطر في المنافسة في السيطرة على الدولة سوى أبو زوجته خالد بن عبد الرحمن، لكنه مطمئن لأنه متزوج من ابنته.
ولكن الأحداث ما حدث، وفي هذه الفترة كانت الأندلس استطاعوا السيطرة على شمال المغرب العربي، اقصى شمال المغرب العربي، فكانت الاندلس الامويين يحكمون ثلثين الاندلس، اما الثلث الشمالي فبيد النصارى ويحكمون شمال غرب المغرب. فهذا كان حكم الاندلسيين، والحاجب المنصور حكم في هذه الفترة. لكن امر المغرب ما استقر لهم، ففي عام 369 هجرية في مدينة فاس ثارت قبيلة فنهاجة بقيادة احد البربر اسمه بلكين ابن زيري، ثاروا على الامويين واستعانوا بالفاطميين الذين طردوا من المغرب والان يحكمون مصر، فاستعانوا بهم وفعلا اعانوهم، فارسل الفاطميون رجل من البربر هو الحسن بن مكنون، ذكرنا قصته كيف انه طرد من المغرب وضرب من الاندلس ومن تونس واستقر في مصر، فالان المصريون الفاطميون عينوه قائدا على جيوشهم المتجهة لمساندة الصنهاجيين، وتقدم من مصر وبدأ القتال مع الامويين، وما استطاع القائد الاموي الاندلسي ان يصمد فهزم وانسحب الى قرطبة، وسيطر الفاطميون مرة اخرى على المغرب ما عدا مدينة سبتة المقابلة لجبل طارق، هي الوحيدة التي بقيت في المغرب بيد الحاجب المنصور. عندها خشي الحاجب المنصور من تطور هذه الأحداث أن ينتقلوا إلى المغرب، من المغرب إلى الأندلس، فحصن الجزيرة الخضراء. هنا الفاطميون أصدروا أمرا بتعيين الحسن بن مكنون الذي طرد من المغرب سابقا، الآن يعينونه حاكما على المغرب. في نفس هذه الفترة في الشمال النصارى ما زالت أطماعهم، فقام الحاجب المنصور في عام 371 هجرية بقيادة الجيش إلى مدينة سمورة المحصنة التي هزم امامها اذا تذكرون عبد الرحمن الناصر اعظم حكام الاندلس في غزوة الخندق وكاد يقتل عندها. الان توجه اليها المنصور من احسن مدن النصارى فقاد الجيش بنفسه فاستطاع ان يفتحها ويدمرها ويحرقها. فهرب النصارى من امامه الى قلعة سانت مانس. توجه اليهم المنصور فاوقع بهم هزيمة نكراء. ففروا الان الى ليون. ليس بينه الان وبين العاصمة ليون احد ولا شيء يصمد. لكنه ما استطاع ان يكمل بسبب البرد الشديد والضرب المنتحر. فظهر نجم العامري الحاتم المنصور وتحدث الناس باسمه وبافعاله وبمجده وكيف استطاع الحاتم المنصور ان يفتح سمورة التي عجز عنها اعظم حكام الاندلس على الاطلاق عبد الرحمن المنصور. فصار العامري على كل لسان. هنا غالب ابن عبد الرحمن ابو زوجة العامري قائد الجيش خاف انه العامري ايضا يعدله هو ولا يعود امام احد. وبدأت الوساوس تتحرك في قلب غالب. ففي عام 371 هجرية نفس العام الذي فتح فيه المنصور سمورة دعا غالب صهره العامري الى قلعة انتيسة التي فيها جيوش غالب وقائد جيش الشمال. فدعاه الى وليمة هناك حتى يتفقد الثغور ايضا. وفعلا اثناء تجولهم في الحصن وعلى اعلى الحصن فوجئ المنصور بهجوم جنود غالب عليه فبدأ يقاتلهم فاصيب في يده ثم انه قفز من القلعة الى خارجها. كان يقتل ما توقع هذا ان يفعله به عمه صهرة ابو زوجته يفعل به هذا عملية اغتيال. فقفز من الحصن وسقط خارج الحصن خارج القلعة فكسرت رجله. ويقدر الله ان يجد حصان مربوط يقفز على الحصان وينطلق نحو مدينة سان. تجمع انصاره هناك وخرج واذ بغالب قد جاء اليه بمن معه من الجيش. والتقى الان جيشان للمسلمين كلا الرجلين عضو في مجلس قيادة الحكم مجلس الوصايا على هشام. الان الصراع بين الرجلين وغالب ابو زوجة العام صراع بين صفين. انظروا كيف بطمع غالب وخدعته ومحاولة الاغتيال العام.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد
الآن الصراع بين الرجلين وغالب أبو زوجة العامر صراع بين صفرين. انظروا كيف وصل بطمع غالب وخدعته ومحاولة الاغتيال العامر. فيقدر الله سبحانه وتعالى أن يهزم غالب في هذه المعركة ويقتل ويقال أسر. وعاد المنصور إلى قرطبة ليس له منافس والمتفرد بقيادة وحكم الدولة. وأخذ الناس يرددون اسمه على المنابر مع اسم الخليفة. ثم نظر بعد هذه الخيانة كيف أقرب الناس إليه يخونه، ما عاد يثق في أحد. فبدأ ينظر من ممكن يخونه أيضا ويكون له منه خطر. فوجد رجلين، الأول محمد المصحفي الوزير المعزول الذي هو في السجن، فخاف أنه هذا يفلت ولا يهرب من السجن ويثير عليه الأمور فأمر بقتله. ثم وجد قائد الجيش اللي هو عينه الأندلسي، أمره بدأ يزداد فأمر بعزله وتخلص منه. ما عاد يثق في أحد بعد أن جرت عليه محاولة اغتيال من أقرب الناس إليه من أبي زوجته. فعندها استقرت الأمور للحاكم المنصور وصار هو الحاكم المطلق في الأندلس بلا منافس. وصار الحاكم المنصور أميرا حقيقيا وفعليا، وإن كان الناس ينادون على المنابر باسم الخليفة هشام المؤيد بالله. في عام 373 هجرية جاء جماعة من البربر من أخوة بلكين بن زيري الذين ثاروا على الأمويين وطردوا الأمويين من المغرب، وطلبوا مقابلة المنصور. ثلاثة من قواد البربر من زاوي وجلالة وماكش طلبوا مقابلة المنصور ومعهم عدد كبير من البربر، فأذن لهم واستقبلهم.
فقال ما تريدون؟ قالوا تعبنا من الثورات ومن الصراع بين المسلمين ونريد أن نختم حياتنا بالجهاد في سبيل الله، فأذن لنا أن نقاتل القوط في الشمال. ففرح بهم وزودهم بالسلاح والرجال ووجههم نحو جليقيا اللي فيها ليون الخطر الأكبر عليه. وفعلا ذهب هؤلاء ومن معهم ومن زودهم به من الرجال وتوجهوا نحو جليقيا. جليقيا أقصى شمال المغرب الأندلس، وعسكروا هناك كانوا يختفون بالنهار ويهجمون بالليل، وبدأوا يدوخون منطقة ليون حتى ضج الناس ما يعرفون من هؤلاء ومن أين أتوا وكيف يفعلون بهم هذه الأفاعيل. وظلوا على هذه الحال فترة طويلة حتى أرسل حاكم ليون جيشا للتخلص من هذه العصابات، فتركوهم حتى مر الجيش ثم هاجموهم من مؤخرتهم وهم يكبرون، ففر النصارى أمامهم وأخذ الصنهاجيون البربر اللي جاي من المغرب يتبعونهم ويقتلون فيهم حتى قتلوا خلقا كثيرا وأخذوا الغنائم الكبيرة وعادوا بها إلى قرطبة، واستمروا يدوخون ويضعفون ليون. عندها عزم المنصور على الهجوم على ليون. نتذكر الشمال بيد النصارى، أعظم ولايات النصارى في شمال الأندلس هي بيد أهل ليون. ليون عاصمة إقليم جليقيا تسمى دولة ليون. الآن مهدت له الأمور بهذا الإضعاف الذي حدث أن يهجم على ليون، وتحرك المنصور في غزوة عظيمة من أعظم غزوات الأندلس، غزوة ليون. عاد الجيش بنفسه، وكما ذكرنا هو قد كسر ثمورة الحصن الأهم في طريقه إلى ليون في عام 371 هجرية. الآن ما بقى أمامه وبين ليون أحد، فتوجه نحو العاصمة ليون فحاصرها. وبدأ النصارى من كل شمال الأندلس ينصرون ليون، وبدأ الفرنسيون ينصرون ليون، واستمرت المعارك بين الحاجب المنصور وبين هذا الحلف ليالي وأيام مستمرة، حصار طويل وقتال مرير، واستشهد فيه عدد كبير من المسلمين، كما حدثت مقتلات كبيرة في قادة النصارى. واستمر القتال إلى أن استطاع الحاجب المنصور ولأول مرة منذ أيام الفتح الإسلامي على يد طارق وموسى، لأول مرة تسقط ليون مرة أخرى بيد الحاجب المنصور وتعود إلى حكم المسلمين، ويؤخذ منها 30,000 من الأسرى القوط. أمر الحاجب المنصور المؤذنين أن يصعدوا على ليون ويعيدوا لها الأذان الذي انقطع عنها أكثر من 200 سنة. أعاد لها الأذان من جديد. ثم لم يكتفي بهذا، بل توجه نحو عاصمة المشرق التي كانت بيد الفرنسيين شمال الشرق برشلونة وحاصرها، فأرسل الفرنسيون قواتهم للحفاظ عليها، وما استطاعوا أن يقفوا أمام الحاجب المنصور، فهزمهم هزيمة نكراء وفتح برشلونة في عام 374. هزائم لم يمر على النصارى في شمال الأندلس مثله. كل هذا على يد هذا الشاب الذي صعد إلى الحكم كما يقولون من لا شيء، صعد هذا الصعود وصنع هذا المجد. رجل ما هدأ، قاتل في حياته أكثر من 50 معركة، وكانت له هواية عجيبة، في كل معركة يخرج منها يأمر بالملابس التي قاتل فيها أن يجمع الغبار الذي على هذه الملابس ويضعه في قارورة. لماذا؟ حتى تدفن معه فتشهد له أمام الله تعالى بجهاده في سبيل الله. رجل فريد من نوعه، رجل لم يمر على الأندلس مثله من أيام الداخل. وهكذا وصل مجد الأندلسيين إلى مداه مرة أخرى في عام 375 هجرية في المغرب. ودائما أحداث المغرب تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أحداث الأندلس. في عام 375 هجرية سار البربر على الحكم الفاطمي
في المغرب، فاستغل الحاجب المنصور الفرصة وارسل ابنه عبد الملك على رأس جيش لقتال الحكم الفاطمي، لانه كان يخشى من هذا الحكم الفاطمي، الحكم الفاطمي ممكن ان يهدده، فآثر ان ينصر البربر، وفعلا تم القتال ضد الحكم الفاطمي والذي كان يمثله الحسن بن مكنون، وهزم الحسن بن مكنون، هزم الفاطميون، وسيطر الحاجب المنصور على المغرب العربي، اقصى المغرب العربي، وعين الحسن السلمي حاكما على المغرب الاقصى. وقام السلمي بحركة ذكية، حيث عين نائبا ومساعدا له احد البربر هو زيري المغراوي. فالان الحاجب المنصور لا يحكم فقط الاندلس، وانما يحكم شمال افريقيا في الغرب اقصى المغرب. ووصلت دولة الاندلس في زمان الحاجب المنصور الى اقصى اتساع لها. انظروا كيف استطاع هذا الفتى المغمور الذي كان يعمل في بداية عمره حمارا، والحمار اجلكم الله الذي عنده حمار يحمل عليه الاغراض للناس من السوق الى بيوتهم، هذا كان يشتغل حمالي كما نقول. واستطاع هذا بهمته وطموحه ان يصل الى حكم الاندلس، وليس هذا فقط، بل يكسر دويلات القوط والفرنسيين في الشمال، وليس هذا فقط، بل يفتح المغرب العربي. اي همة واي طموح واي جد تمثل في هذا الانسان. ولم تصفو له الامور دوما، لكنه بحزمه كان يحسمها دوما. ففي عام 379 هجرية حدث حادث غريب، حيث ثار حاكم احدى المدن، هو مدينة سان ستيفان، يحكمها نيابة عن الحاجب المنصور ابن الحاجب المنصور عبد الله ابن الحاجب المنصور، يعلن التمرد على ابيه. انظروا الطمع في الحكم ماذا يفعل بالانسان. فاعلن التمرد على ابيه، غضب المنصور غضبا شديدا وحرك جيشا نحو ابنه عبد الله وحاصره، واستطاع ان يقتحم عليه الحصون، ففر عبد الله الى النصارى البشكنس، فتابعه المنصور وطالب غرسية حاكم البشكنس بان يسلم له هذا الابن المتمرد، وغرسية رآها فرصة فرفض تسليمه واراد ان يعمل فتنة في الاندلس، وحدث الصدام بين الحاجب المنصور والبشكنس، وبدأت معركة هائلة سببها هذا التمرد من عبد الله بن الحاجب المنصور. واستمر القتال عنيفا، واستطاع الحاجب المنصور ان يكسر البشكنس ويهدم جيشهم ويمزقه، واحتل حصنهم حصن وخشمة، حتى اضطر غارسية الى طلب التفاوض وطلب الصلح، ووعد بتسليم اللاجئين اليه ومعهم عبد الله ابن الحاجب المنصور، وفعلا تم تسليم هؤلاء. وانظروا جزاء الخيانة، كيف امن هذا الرجل الى اعداء الدين فخانوه، كيف تأمن لهم؟ فخانوه وسلموه، وسلموا كل من جاء معه، فامر الحاجب المنصور بقتل ابنه عبد الله وكل من لجأ الى النصارى معه. فانظروا جزاء الخيانة وجزاء التمر. وفي نفس العام لما حدثت هذه الصراعات، رأى حاكم ليون ان هذا التمزق فرصة، فاجتاز الحدود بين النصارى والمسلمين، كانت بقيت دويلات صغيرة للنصارى في اقصى الشمال، فاجتاز الحدود وتصدى له حاكم مدينة سالم. ولم يكتفي حاكم مدينة سالم بالتصدي، بل استطاع ان يقتحم ارضهم ويغنم الغنائم الضخمة منهم، وثم تراجع. فقام غرسية ملك النصارى بالهجوم عليهم، فقام وزير الحاجب المنصور واسمه قند بصده، حتى استطاع ان يمنعه واصابه بالجراح واوقعه اسيرا في يد المسلمين، ومات غرسية متأثرا بجراحه، فتولى الحكم حكم ما بقي من بلاد النصارى من بعده شانجة ابن غرسية، ووقع صلحا مع المسلمين ودفع الجزية للحاجب المنصور وطالب بجثة ابيه، فارسل الحاجب المنصور الجثة اليه. وهكذا وصل الامر الى ان يعني النصارى يدفعون الجزية للمسلمين بعدما كان الذل اصاب المسلمين والهزائم توالت عليه. ثم ان هذا الرجل شانجة ابن غارثية خان في عام تالي بعد ذلك بفترة في عام 385 هجرية وهاجم بعض اراضي المسلمين، فتحرك المنصور الى ليون ومنها تحرك الى غارثية ابن شانجة، كان هو الذي يقود الجيش نيابة عن ابيه، فاستطاع ان يهزم جيشهم واسر غارثية ابن شانجة وحمله معه الى قم. انظروا هذا الجهاد العظيم وهذا العطاء العظيم الذي فعله الحاجب المنصور. في العام التالي في عام 386 هجرية في المغرب العربي، نتذكر ان المغرب الان تابعة للاندلس، يحكمها الحسن السلمي، وزيره من البربر اسمه زيري المغراوي. في عام 386 هجرية زيري المغراوي هذا النائب سار على الاندلس، سار على حاكمه واستطاع ان يسيطر على الاراضي التي تحت الاندلسيين ما عدا مدينتي طنجة وسبتة. عندها تحرك المنصور طورا وارسل حملة بقيادة ابنه عبد الملك، لكن عبد الملك فشل في ان يحسم الثورة، فماذا فعل المنصور؟ هل ترك الامور؟ كلا، بل بدأ يتصل ببعض زعماء الثورة ويغريهم، حتى ان احدهم طمع في ذلك فقام بطعن زيري وما استطاع قتله، وانتصر عندها عبد الملك لما تزعزعت الامور بين البربر، انتصر عبد الملك في معركة عنيفة قرب طنجة، وفر زيري واعوانه نحو المغرب الاوسط. زيري هذا لما فر واخذ اعوانه معه وصلوا الى وسط المغرب اللي هو الجزائر وتونس في هذه المنطقة، هجم على هذه المناطق وسيطر عليها وحكمها، ثم طلب الصلح مع المنصور، وفعلا وافق المنصور على ذلك ورجعت هذه المناطق مرة اخرى الى حكم الاندلس. وكانت همته للجهاد همة غير عادية، ومن اعظم الغزوات التي غزاها وهي تحمل رقم 48 غزوة حتى ذلك الوقت، وما مات المنصور الا وقد غزا اكثر من 50 غزوة. فتخيل حياة هذا الانسان، حياة كلها جد وجهاد. في عام 387 هجرية عزم الحاجب المنصور على ان يقتحم عاصمة جيليقيا اخر ما بقي النصارى في الشمال، وكانت من اخطر الامور، لم يفتح المسلمون هذه العاصمة واسمها سانتياقد الا في عهد طارق بن زياد وموسى بن نصير، ثم لما بدأ عهد الولاة خرجت من ايديهم وظلت خارجة من ايديهم منذ عهد الفتح الاول الذي كان في عام 92 هجرية الى 95 هجرية. نحن الان 387 هجرية، يعني هذه المدينة صار لها 300 سنة تقريبا خرجت عن يد المسلمين. فعزم المنصور ان يعيدها للمسلمين. سانتياقد او كما يسمونها في لغتهم سان دييغو كانت مدينة مقدسة عندهم، ويعدها نصارى الاندلس في المنزلة بعد القدس وروما، تأتي في المرتبة الثالثة سانتياغو، وكانت عاصمة منطقة جليقيا، وجليقيا هي في اقصى شمال المغرب، وهي ما بقي للنصارى بعد الفتوحات التي فتحها الحاجب المنصور. وكان بعض اهل الاندلس من النصارى يعدون كنيسة سانتياغو بمن منزلة الكعبة عند المسلمين، فكانت مدينة مقدسة. والذي يجعل الامر اصعب واصعب ان بين قرطبة عاصمة المنصور وبين سانتياغو عشرات الانهار الصغيرة واعداد من الانهار الكبيرة ومناطق جبلية وعرة جدا، ولذلك استعصت على المسلمين كل هذه السنين، ومع ذلك عزم المنصور على مهاجمته، فهو يعلم انه لا يمكن الوصول اليها بغتة، لان الوصول اليها في منتهى الصعوبة وسيصل الخبر حتما الى اهلها، ومع ذلك صمم على هذا الامر وفعل شيئا عجيبا، حيث جهز جيشين، جيش بري وجيش بحري، الجيش البري من مدينة سالم في الشمال، والجيش البحري جهزه من قصر ابي دانس، مدينة على الشاطئ الغربي من الاندلس على المحيط الأطلسي. وجهز الاسطول ومع الاسطول من السفن معه العدة والطعام حتى ما يكون حمل الجيش ثقيل، ومعهم كذلك قوات الهندسة. وماذا كان يفعل؟ شيء عجيب. انطلق الجيش في 24 جماد الاخر سنة 387 هجرية، وانضم اليه من قرطبة الحاجب المنصور بنفسه، وبدأ يفتح الحصون التي ما زال النصارى فيها قورية ثم غليسيا حتى وصل الى نهر دويرة. وعبور النهر هو الامر الصعب، كيف تعبر بجيش نهرا كاملا وما كان هناك جسور؟ فماذا فعل المنصور؟ شيء عجيب، امر السفن ان تدخل في النهر من المحيط الاطلسي. النهر هذا يصب في المحيط الاطلسي، فدخلت عكس النهر واستمرت حتى وصلت الى مكان جيش المنصور، واصطفت السفن واحدة جنب الثانية بين الضفتين، وعبر الجيش فوق السفن. ولما عبروا خرجت السفن وانطلقت نحو النهر التالي، دخلت فيه واصطفت، وظل الجيش يعبر بهذه الطريقة. هل سمعتم بحيلة كهذه؟ جيش بري يعبر على جسور من سفن، شيء عجيب ودهاء غريب وابداع كان للحاجب المنصور الفضلة فيه. واستطاع ان يدخل في جليقيا وفتح حصن بورتو، واستمر يعبر الانهار ولا حتى الانهار الصغيرة يفعل بها ذلك، والمناطق الوعرة والتي لا يستطيع الجيش ان يقتحمها يبدأ سلاح الهندسة بتمهيدها له قبل ان يصل الجيش، حتى انهم كانوا احيانا بعض المضايق يأتي سلاح الهندسة فيوسع شعاب الجبال حتى يمر الجيش. واستمر حتى وصل الى حصن شامبلي، الحصن الشهير الذي تركه المسلمون ولم يفتحوه في بداية الفتح، ففتحه واستمر يقطع الجبال ويقطع الانهار ويفتح ما في الطريق حتى وصل الى سان دييغو شانتياغ عاصمة جليقيا، اهم مدينة في الاندلس لدى النصارى. وصلها في 2 شعبان من نفس العام 387. كانت طبعا الاخبار قد وصلت بهذا التحرك الرهيب، جيشين بري وبحري يتحركان بهذه الصورة، وكان الناس يتوقعون ان الامر يطول، لانه كيف سيعبر النهر؟ كيف سيعبر النهر؟ ما كانوا يتوقعون حيلة مثل هذه. عشان يعبر النهر لازم يعمل جسور، والى ان تتم مسألة بناء الجسور على كل نهر ويعبر كانوا يتوقعون ان المسألة تأخذ سنة، فاذا هو في شهرين تقريبا عبر اليهم ووصل اليهم، واسقط في يد النصارى بشكل عجيب، اسقط بايديهم بشكل عجيب. فلما وصلتهم الاخبار بوصول المنصور تركوا المدينة بما فيها وفروا، ما بقي فيها احد، حتى الملك فر، وظلت المدينة فارغة ليس فيها احد، حملوا ما يستطيعون حمله وفروا، لكن معظم اموالهم واغراضهم ما زالت موجودة في المدينة. واستطاع الحاجب المنصور ان يدخل سانتياغو عاصمة جيليقيا، استطاع ان يفتحها بهذه السنة، وجمع الغنائم الهائلة التي لم يجمع للمسلمين مثلها من قبل في الاندلس، ثم طلب ان يذهب الى القبر. ما هو هذا القبر؟ قدسية سانتياغو لدى النصارى يزعمون ان احد الحواريين اصحاب عيسى عليه السلام بعدما ترك فلسطين ظل يتجول في الارض يدعو الى الله تعالى حتى وصل الى الاندلس ودخلها، حتى وصل الى سانتياغو ومات هناك. فهم يزعمون ان احد الحواريين قبره هناك، ومن هنا جاءت قدسية سانتياغو. فطلب المنصور ان يذهب الى هذا القبر، وفعلا اخذوه الى ذلك القبر. طبعا المدينة كما ذكرنا خالية ليس فيها احد. وجد عند القبر شيخا عجوزا فسأله ماذا تفعل؟ قال أؤنس صاحب هذا القبر. فتعجب المنصور من وفاء هذا الشيخ، ثم أمر بالمدينة أن تدمر مصانعها الحربية، كانت مركز للمصانع الحربية، فأمر أن تدمر المصانع الحربية، وأمر أن تدمر السفن، وأخذ كل ما استطاع حمل معه، وأمر بحفظ القبر وعدم مسه. انظر احترام الأديان، وانظر التسامح، لو كان غيره لفعل ما فعل ولحطم كل مقدساتهم. امر ان لا تمثل كنائس، وامر ان لا يمثل قبر، ثم امر بالرحيل. رأى انه لا يمكن البقاء في هذا المكان البعيد منقطع عن بلاد المسلمين، لو بقى الجيش كله تبقى الاندلس خالية، ولو ترك حامية قليلة بسهولة يستطيع النصارى ان يقضوا عليها. فكان الحل ان يفرغ المدينة من قوتها العسكرية، حطم مصانعها وحطم أسوارها، وبعد ذلك ترك البيوت للناس، أمر بترك البيوت للناس حتى لا يؤذي الناس، وجمع هذه الغنائم كلها. كان فتحا عظيما وهزة عظيمة وصلت أخبارها إلى القسطنطينية وروما. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا يفعل؟ وكيف ضخم الحاجب المنصور من أنمع الأسماء في تاريخ الأندلس. وصدق فيه قول الشاعر، قول عجيب، يقول الشاعر عن الحاجب المنصور: آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله، كلا ولا يحمي الثغور سواه. من الفتوحات التي فتحها 50 معركة لم يهزم أبدا، شيء هائل عجيب. ودعوني أتوقف وقفة عند بعض القصص التي تدل على العز الذي وصل إليه المسلمون في أيام الحاجب المنصور. من ذلك أن الحاجب المنصور أرسل يوما رسولا إلى ملك البشكنس، وكان بين البشكنس وبين الأمويين معاهدة أمان وسلام، ومن شروط هذه المعاهدة ألا يبقى في أرض البشكنس أسير مسلم واحد. وانظروا الحرص، كان المسلمون عندما يعقدون المعاهدات من أول ما يحرصوا عليه الأسرى، ما يصح أن يبقى أسير يتأذى الأسير ويتأذى أهله من بعد من ورائه، لا بد من إطلاق الأسرى والعناية بهم، وهكذا كان شأنهم في ذلك الزمان. قال علينا أن نعتذر. فكان من شروط المنصور الشديدة والأيمان الغليظة ألا يبقى أسير واحد في أرض البشكنس. فلما ذهب هذا الرسول إلى ملك البشكنس أكرمه ويعني تقرب إليه وسمح له بالتحرك في أرض البشكنس، فكان ينتقل في أسواقهم، أقام مدة طويلة ويدور عليها، ومن بين الأماكن التي كان يزورها كان يذهب يتفرج على كنائسهم. ففي أثناء دخول إحدى الكنائس وإذ وجد امرأة مسلمة ومعها ابنتين لها، عجوز ومعها ابنتين، يتعجب من وجودها. قال: ما تفعلين هنا؟ قالت: انا اسير. وشددت عليه الا ابلغ خبرها للحاجب المنصور. كيف يرضى الحاجب المنصور ان تبقى هي اسيرة في هذا المكان سنين؟ رسول اخذ الاخبار ثم رجع الى المنصور، فسأله المنصور عن احوال البشكنس وتطور الامور عندهم، فاخبره بالتفاصيل وانتهى. ثم سأله: اغير ذلك في اي شيء خبر ثاني؟ فتذكر، قال: نعم. واخبره بقصة المرأة. قال: ويلك، كان ينبغي ان تبدأ بخبرها، امرأة حلفتك وأوصتك تنساها كيف؟ وعاتبه ولامه وشد عليه في ذلك، ثم امر الجيش ان يتحرك فورا. وفعلا تحرك الجيش وقاده المنصور بنفسه، وفوجئ البشكنس واذ باخبار جيش المنصور آتي اليهم. فملك البشكنس اسقط في يده، فورا ارسل الرسل الى المنصور يعني يستعطفه ويطلب منه السماح. ماذا فعل حتى تأتينا؟ ماذا فعلنا حتى تأتينا بجيش؟ فقال له: أليس في الشروط عندكم أنه ما يبقى عندكم أسير؟ قال: بلى، ما عندنا أسرة. قال: فكيف المرأة الفلانية وبنتيها الموجودين؟ تعجب حاسم البشكنس، ما كان عنده هذا الخبر، فبحثوا عنها وجدوها فعلا، فأكرمت وحملت مع الهدايا والجواهر ونقلت إلى الحاجب منصور، مع الاعتذار الشديد أن هذا أمر ما كان مقصودا، وإنما يعني فعله أحد جنود البشكنس دون علم حاكمهم. فقبل منهم المنصور ذلك وأكرم المرأة أيما إكرام بعد المعاناة التي عانت. لكن انظر الحرص على الأسرى والاهتمام بهم وتحريك جيش هكذا بدون إنذار، مدام في أسير محرك جيش كامل لأجل استنقاذ هذا الأسير. وانظر العزة الذي وصل إليه المسلمون في هذا الوقت وذل البشكنس أمامهم في ذلك الوقت. ومن القصص العجيبة التي كانت في زمن المنصور وتدل على عز عجيب، أن في إحدى غزوات المنصور اضطر أن يعبر بين الجبال في مكان ضيق جدا، فعبر بجيشه فغزا وأخذ الغنائم ودوخ ما وراء تلك الجبال. ماذا فعل القوط في تلك المنطقة؟ أخذوا قواتهم وأغلقوا المضيق ومنعوا المنصور من العودة. رجع المنصور وإذا المضيق مغلق بجيش كامل، وطبعا اقتحام مضيق محصن صعب جدا، فماذا فعل المنصور؟ اسمع وتعجب معي. عجب، واختار إحدى مدنهم التي أعجبته فاقتحمها وسيطر عليها وسكن فيها ووزع الدور على جنوده وعاشوا في تلك المدينة. ومن المدينة كانت تنطلق السرايا لتفتح يمين ويسار. وضاق الأمر بالقوط أيما ضيق دوخهم، فأخذ جيش القوط الذي كان قد أغلق المضيق يراسل المنصور ويطلب منه أن يعني خلاص تنتهي المسألة ويمر بسلام من المضيق. فأجابهم المنصور قال لا، ما أريد أن أرجع، أنا عجبني هذا المكان وعجب جنودي، وإحنا قررنا نجلس في هذا المكان إلى السنة القادمة لأن إحنا كل سنة نغزو، فبدل ما أرجع إلى قرطبة وبعد ذلك أرجع مرة أخرى إلى بلادكم أمر يطول، خلني أقعد هنا سنة كاملة أفتح كل هذه المناطق وأغزو غزوة السنة القادمة مرة واحدة وبعدين أرجع. وفعلا قام النصارى أسقط في أيديهم وقاموا يترجونه ويستعطفونه وهو يفتح الفتوح. وماذا يفعل؟ أي قتلى أي ناس يقتلون في المعارك يجمع جثثهم ويرميها أمام المضيق. فأخذ القوط يترجون خلاص اتركنا نفتح لك يعني ولا نضايق أمرك بس اتركنا. فرفض قال مقيم. قالوا لا يعني ماذا تريد حتى تتركنا؟ قال اترككم بشروط. قالوا ما هي الشروط؟ قال تفتح المضيق. قالوا احنا راضين نفتح. قال ليس هذا فقط، كل الغنائم اللي غنمتها والأموال اللي أخذتها منكم أنتوا تحملوها على دوابكم لي تحملوها أمامي إلى قرطبة. كيف نحمل غنائمنا نعطيك إياها ونحملها لك؟ قال ما أخرج. فتشاوروا في الأمر قالوا خلوه يخرج وننتهي من مشكلته. فوافقوا على أن يحملوا له الغنائم، هم يحملوا غنائمهم أموالهم يعطونها له ويحملونها له إلى قرطبة. قال والجثث اللي رميتها أنتوا تشيلوها لي من الطريق. اضطر القوم أن يفعلوا كل هذا، سلموا له وفتحوا له المضيق وفتحوا له كل الطرق وحملوا له الغنائم على دوابهم بأنفسهم. انظر العزة الذي وصل إليه. من القصص العجيبة كذلك أنه في ليلة من الليالي كان في مدينة سالم، مدينة محصنة جدا، وكان يعيش فيها أيضا تعرفون أهل الذمة النصارى بينهم وبين المسلمين عايشين في تسامح الإسلام وعز الإسلام. وفي ليلة من الليالي كان برد شديد شديد جدا ما مر على الأندلس مثله ومطر شديد. فهنا استدعى المنصور أحد الفرسان الأقوياء فجاءه قال لتخرج إلى المضيق الفلاني، مضيق بين جبلين تمر منه القوافل بين بلاد المسلمين وبلاد الفرنجة. قال تقف على رأس هذا المضيق؟ قال في هذه الليلة الباردة؟ قال نعم، وإذا مر عليك أحد تأتيني به. قال من سيخرج في هذه الليلة؟ قال اسمع الأوامر. فخرج الجندي الفارس ووقف عند المضيق وفعلا في شدة البر وشدة المطر يرجف الرجل واقف يطيع أوامر المنصور. بينما هو كذلك إذ في شيخ عجوز من النصارى يركب على أجلكم الله حمار وسائر في اتجاه الفرنجة ومعه خشب. فسأله الفارس قال ما تفعل؟ قال أحمل الخشب لأهلي. فتركه بعدين فكر قال المنصور قال لي ما تترك احد فخاف، وهكذا كانوا يخافون من حزمه. فتبع الشيخ اجابه واتى به الى المنصور فحقق المنصور معه. قال انا شيخ عجوز واحمل خشب. قال فتشوه ما موجود معه شيء. قال فتشوا حماره حتى قطعوا البردعة اللي هي القماش الذي يوضع على الحمار. ففتشوه فوجدوا فيه خطاب رسالة الى النصارى في الشمال أن انجموا على مدينة سالم من المكان الفلاني ونحن سنساعدكم. فتعجب هذا الفارس قال يا أيها الحاجب كيف عرفت أنه هذا سيكون جاسوس ويخرج في هذه الليلة؟ قال من يخرج في ليلة شديدة البرد شديدة المطر إلا جاسوس، وأي وقت أفضل للخروج من ليلة شديدة البرد وشديدة المطر. فانظر إلى دهاء المنصور وانظر إلى قدرته العسكرية وفطنته وانتباهه، ولذلك استطاع أن يدير الأمور بهذه الطريقة. فاتح الفتوح مجاهد فريد 50 غزوة غزاها في حياته. ومن عجائبه أنه كانت له هواية عجيبة تسمى هواية جمع الغبار. كان يحب كلما غزا غزوة بعد أن تنتهي الغزوة يأمر الخدم فيأخذ ملابس الغزو، الملابس التي قاتل فيها، طبعا الملابس عليها اثار التراب اثار الغبار، فينفضون هذه الملابس ويجمعون هذا الغبار ويأخذ هذا الغبار غبار قليل كمية بسيطة، فيجمع هذا الغبار ويضعه في إناء في قارورة، ويجمع هذا الغبار غزوة تلو غزوة حتى ملأ القارورة من هذا الغبار، وأمر أنه إذا مات أن تدفن معه هذه القارورة حتى تشهد له أمام الله بجهاده في سبيله. تريد أن يشهد هذا الغبار الذي شاركه في الجهاد أن يشهد له أمام الله تعالى مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجمعن الله في أنف امرئ مسلم واحد غبار جهاد في سبيل الله ودخان جهنم، دخان جهنم ما يجتمع مع غبار الجهاد. حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، فكان المنصور يجمع هذا الغبار حتى يشهد له أمام الله تعالى رحمه الله، وجعل شباب المسلمين يقتدون بمثل هذه الهمم وهذا الطموح الذي تمثل في هذا الرجل. ووصل الحزب في بلاد المسلمين إلى أقصاه، إلى درجة أنه من القصص العجيبة التي حدثت في زمانه أنه غزا غزوة وفتح الفتوح وترك، كان يعني إذا فتح مكان يرفعون الراية، والراية مثل علم يرفعون الراية في ذلك المكان، ففتح مجموعة حصون بينها تل، فواحد من الجنود رفع الراية على ذلك التل، ثم إن المنصور أمر بالانسحاب، فانسحب الجيش ونسي هذا الجندي رايته مغروزة على التل بين الحصون، وانسحب المنصور وانسحب الجيش. قوات القوط اللي كانت موجودة في تلك المنطقة كانت تنتظر ان المنصور ينسحب حتى ترجع، وفعلا انسحب المنصور وشافوه منسحب، لكنهم رأوا الراية واقفة على التل، فقالوا المنصور ترك حامية في هذا المكان لا تفعلوا شيء، وجلسوا ينتظرون انسحاب الحامية، وظلوا على هذا الحال ايام خائفين يدخلون مكان لان في علم للمنصور. انظر العزة الذي وصل اليه المسلمون بذلك. ثم اكتشفوا بعد ايام اكتشفوا ان ما في احد وانما الراية منسية في ذلك المكان، وهذا عز احب ان اسميه عز الراية المنسية. كيف فعل المنصور تلك كل الهمة والطموح والحزم، لكنه اضاف اليها شيئا عظيما، اضاف اليها العدل، العدل الذي قامت به السماوات والارض. من قصصه العجيبة في العدل انه كان في يوم من الايام جالس في مجلس حكمه، فاذ برجل من العامة يطلب الحديث فاذن له، فوقف واخذ يشتكي الظلم ويشتكي اهل الظلم، فقال: من ظلمك؟ فقال: هذا الواقف جنبك، واشار الى الوصيف، وصيف يعني الشخص المقدم والمحبوب عند المنصور، شخص المنصور يحبه ويقدمه ويعزه معزة خاصة جدا، فقال: هل اشتكيت الى القاضي؟ قال: نعم. قال: فما فعل؟ قال: ما فعل. غضب المنصور، قال: ويحك ايها القاضي عبد الرحمن بن قيس، اعجزت ان تأخذ العدل؟ فقال: هذا وصيف، هذا مقرب اليه، ما استطعت ان افعل شيء. فامر عندها هذا الوصيف، قال: انزل. فنزل وهو يرجل، قال: انزع ما عليك. نزع الملابس الفخمة التي عليه، ضع من يدك الدرة في يد عطايا، قال: نزلها. فنزلها، قال: انزع من رأسك القلنسوة مثل الجحفية كذا اللي على رأسه، فنزعها، قال: اجلس مع خصمك امام القاضي حتى يحكم. فجلس متساوي مع هذا الرجل، وهو لما نقول وصيف مثل وزير، فوقف امام القاضي، فاستمع لهما القاضي واخذ البينات والشهود، فتبين له ان هذا الوصيف ظالم، فحكم عليه وعوقب، واخذ الحق لهذا الرجل المظلوم. فلما انتهت المسألة عندها امر المنصور بالبطش، ما امر بقتله لكن بأذى شديد لهذا الوصيف. قالوا: لما تفعل ذلك؟ قال: ما تجرأ على ظلم الناس الا بمكانته مني، فكما استغل هذه المكانة في الظلم فليأخذ عقوبته. وانظر الحزم والعدل، لو حصل الحاكم على بطانة سيئة لسوء الامور، لانهم يستغلون علاقتهم به ومكانتهم منه فيظلمون الناس، اما اذا حصل الحاكم على بطانة صالحة فتعينه على الخير. وكان المنصور رحمه الله شديد الحرص على العدل، فتعلم هذا الرجل وتعلم كل من حوالي المنصور، تعلموا أن المنصور لن يسمح باستغلال المكانة منه بالظلم، فانتشر العدل. هكذا كان يحكم المنصور رحمه الله. واستمر في جهاده رحمه الله يدير الأمور. وفي عام 390 هجرية تجمع النصارى بقيادة شانجة ونقضوا العهد، فتحرك إليهم المنصور واستطاع أن يهزمهم في معركة طاحنة عند جبل الجربيرة، وتمد بالإمدادات من مدينة سالم، فكانت هزيمة نكراء للنصارى. وظل المنصور بهذه القوة حتى كان عام 392 هجرية. كان عمر المنصور في ذلك الوقت 60 سنة، وما زال يجاهد في سبيل. في عام 392 خرج وهو في هذا السن يركب الفرس ويقود الجيوش في طريقه لغزو الشمال، حتى وصل الى مدينة سالم. ومدينة سالم هي المنطقة العسكرية المحصنة التي منها تنطلق الجيوش، فوصل اليها وبدأ يعد العدة ويعد الجيوش للانطلاق للغزو. وهناك قيل اصابه المرض، وقيل في معركة جرح، لكنه في النهاية مات على فراشه في عام 392 هجرية بعد جهاد استمر أكثر من 30 سنة، 50 غزوة لم يتوقف فيها عن البذل والعطاء. نقل فيها المسلمين من ذل إلى عز، ورفع فيها شأن الأندلس إلى أقصى درجات الإسلام. رحم الله المنصور وغفر له.
فولى الحكم عبد الملك ابن محمد العامري ابن الحاجب المنصور، هو الذي استمر يدير الامور الان. وعبد الملك لقب بالحاجب المظفر. فانظروا حتى الان ما نزعوا الخلافة ونزعوا الحكم من الامويين، ما زالت الخلافة باسم الامويين باسم هشام، لكن الادارة الحقيقية بيد العامريين. فتولى عبد الملك الحاجب المظفر الحكم بسهولة، رغم وجود هشام الذي صار رجلا ولم يعد طفلا. واستمر عبد الملك على سياسة أبيه، وبقيت الأندلس موحدة، وزادت مشاكل النصارى في الشمال حيث وقعت بينهم خلافات داخلية شديدة مزقتهم. واستمر عبد الملك على سياسة أبيه في الجهاد، وأخذ يستمر في الغزوات سنويا إلى الشمال. واستقرت العلاقة كذلك في المغرب بينهم وبين حكام المغرب الأوسط المغراويين، واستمر الأمر على نفس السياسة ونفس المنهاج 7 سنوات إلى عام 399 هجرية. واحفظوا هذا التالي: في عام 399 هجرية مات عبد الملك الحاجب المظفر، مات في مدينة سالم مدينة الجهاد القاعدة العسكرية، وكان يبدو أنه يعد لغزوة في ذلك الوقت، ومات. وتولى الحكم من بعده عبد الرحمن ابن محمد العامري ابن الحاجب المنصور الآخر، أخو عبد الملك، تولى الحكم. وكان عبد الرحمن له لقب غريب يلقبونه الناس باسم شنجول. شنجول هكذا اسمه المشهور في التاريخ. أمه بشتالية الأصل، يعني ليست عربية وإنما من نصارى الشمال أصلا. فنشأ نشأة فيها ترف وفيها يعني نوع من لعب، ما كان جادا مثل أبيه وما كان جادا مثل أخيه، فتولى بالوراثة هكذا. ما كان يستحق الحكم وما كان مؤهلا لهذا الحكم، لكنه في النهاية صار الحاكم. فأخذ يلعب ويمجن، فضاعت الأمور وتسيبت. انظروا الفرق بين الجد واللعب وبين الطموح والمجهون، فرق هائل أن ينشأ الإنسان وعنده هدف مثل الحاجب المنصور، فيصل إلى هدفه وينتزع هذا الهدف انتزاعا، وبين إنسان تيسر له الأمور وتمهد له الأمور فيضيعها. فرق هائل بين أهل الطموح وأهل المجون والإنحلال. لما كان الوقت وقت جد وعز نهضنا، لما
كنا نتمسك بمبادئنا بقيمنا بأهدافنا بطموحاتنا ارتفعنا. ولما جاءنا أمثال شنجول الذين همهم الشهوات انتكفنا. أي نكسة أعظم من النكسة التي سببها شنجول؟ ضيع الملك، ضيع الحكم، وضيع الأندلس. اسمعوا معي، من أول ما فعله شنجول رأى أن الحاجب المنصور كان ذكي. الحاجب المنصور كان يحكم الأندلس، لكن الاسم الخلافة بيد هشام المؤيد بالله من الأمويين من القرشيين، مكانته وحسبه ونسبه محترم بين الناس. فالحاجب المنصور يعرف أن نسبه لا يرقى إلى هذا النسب، فما أراد أن يثير الناس فأبقى الحكم لهشام، لكنه هو الذي كان يثير فعلا. وكذلك فعل عبد الملك الحاجب المظفر. فلما جاء شنجول، طيب أنت تحكم كل شيء، مع ذلك طمع باللقب، فوقف على الخليفة هشام واستصدر منه أمرا بولاية العهد. يعني ماذا ستنتفع من وراء هذه المسألة؟ لكن قلة الحكمة. فأخذ ولاية العهد غصبا من هشام، وأعلن على المنابر أن ولي العهد بعد هشام هو شنجول. طبعا هذا الأمر أثار الناس، من هذا شنجول؟ وما نسبه وما حسبه؟ وليس من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش. وبدأت مثل هذه الكلمات تنتشر بين الناس، فبدأت الأمور تضطرب. طب كانت الأمور مستقرة، لما حركتها بهذه الصورة التي لا داعي لها ولا حكمة من ورائها؟ لكنه قلة العقل. فعندها في نفس العام، عام 399 هجرية، العام الذي توفي فيه عبد الملك وتولى فيه عبد الرحمن شنجول، في نفس العام لما أخذ ولاية العهد، هنا رأى الأمويون أن المسألة ستخرج من أيديهم. كانوا يتأملون أن يوم من الأيام ترجع إلى أيديهم، لكن شافوا أن هشام وصل من الضعف إلى درجة أن يسلم الحكم لغيرهم. فعندها ثار الأمويون، ثار محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر، أعظم ملوك الأمويين وقاد الامويين، وقاد معهم كل من هو خصم للعامريين، واستغل خروج شنجول من قرطبة، كان ذاهب الى قليطرة، فلما خرج شنجول من قرطبة هجم محمد ابن هشام الاموي، هجم على قرطبة وسيطر على قصر الحكم ودواوين الحكم، وسيطر على مقدرات العاصمة، واصدر امرا بعزل هشام المؤيد بالله عن الخلافة، واعلن نفسه خليفة، وتسمى محمد البهدي بالله، وسيطر على الزاهرة. كان هشام في الزهراء، قرطبة طبعا العاصمة، لحولها مدينتين، مدينة فيها الخليفة ومدينة فيها الحاجب. الزهراء يعيش فيها الخليفة هشام، فعزله منها، والزاهرة التي بناها الحاجب المنصور فيها دواوين الحكم، فسيطر عليها محمد المهدي، وعندها سيطر على مقدرات. وصل الخبر الى شنجول فرجع، وبدأ القتال بين الطرفين، فهزم شنجول وقتل في هذا العام، نفس العام اللي تولى فيه قتل فيه، وخرج الحكم من العامريين بهذه الطريقة، وصار في يد الامويين. عندها تزعزعت الامور. هشام المؤيد بالله الخليفة المعزول ما رضي بهذا العزل، فاخذ يجمع انصاره ويجمع انصار العامريين، انصار الحاجب المنصور وابناء الحاجب المنصور، وقفز مرة اخرى على الحكم، وبدأ الصراع بين هشام المؤيد بالله ومحمد المهدي بالله، كلهم امويين، لكن بدأ الصراع بينهم، وقتل المهدي، ورجع هشام المؤيد بالله الى الحكم. اثناء هذا الصراع الذي حدث في 399 هجرية وسنة 400 هجرية، في هاتين السنتين لما حدث هذا الصراع، وصل الخبر الى باقي ارض الاندلس، فتزعزعت الأندلس. إيش هذه الخلافة التي ليس لها وزن وليس لها استقرار؟ فتمزقت الأندلس إلى ما نسميه دويلات الطوائف. الحاجب المنصور ورث أبنائه عزا وحكما عظيما، وجاء شنجول في سنة واحدة ضيع كل ما بناه الحاجب المنصور في سنة واحدة. فانظروا لما يكون الإنسان مهجن ضعيف صاحب شهوات كيف تكون النتيجة. تمزقت الأندلس بعد